بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الضابطة لكون الشبهة الموضوعية من الشك في التكليف الذي هو مجرى للبراءة في قبال الشك في المكلف به الذي هو مجرى إصالة الاحتياط والاشتغال. وقلنا أن المرزا ذكر في المقام ميزانا لكون الشك في الشبهة الموضوعية شكا في التكليف، وحاصل هذا الميزان أن الشك إذا كان في قيود الحكم وشرائط الحكم أو كان في موضوع الحكم المأخوذ بنحو مفروغ الوجود في فعلية الحكم، كان الشك شكا فيما يستتبع فعلية التكليف أي شكا في التكليف الفعلي فتجري البراءة حينئذ. وأما إذا كان الشك في متعلق الحكم لا في موضوعه ولا في قيوده وشرائط الحكم العامة والخاصة، الشك في المتعلق يقول المرزا أن المتعلق قد يكون المتعلق ليس له إضافة إلى شيء آخر، ذات فعل ما يكون متعلقا من قبيل صل مثلا أو من قبيل لا تكذب الكذب، حرمة الكذب ووجوب الصلاة، الصلاة متعلق للأمر والكذب متعلق للنهي. وأخرى يكون للمتعلق أيضا إضافة إلى الموضوع، وهو مثلا كما في لا تشرب الخمر، ليس مطلق الشرب ذات الشرب متعلقا، شرب الخمر أو مثلا الوقوف في عرفات، مثلا يجب الوقوف في عرفات، الوقوف المضاف إلى منطقة اسمها العرفات، فإن بعض المتعلقات تكون لها أيضا إضافة إلى موضوع، موضوع الحكم. أو الصلاة إذا لاحظناها مثلا بالنسبة إلى القبلة، إذا افترضنا القبلة موضوعا الصلاة إلى القبلة. أما المتعلق الذي لا يكون له إضافة إلى موضوع من قبيل لا تكذب يحرم الكذب، أو صل مع قطع النظر عن القبلة، ادعو مثلا لو وجب الدعاء ادعو، الدعاء هنا هذا الفعل الذي يكون متعلقا. يقول المرزا الشك في المتعلق لا يعقل إلا إذا بنحو الشبهة الموضوعية، إذا كان المتعلق فعلا مباشريا للإنسان، لأن الإنسان لا يشك في فعله المباشري هل فعل أو لم يفعل، لا معنى لأن يشك حين الفعل، نعم بعد الفعل قد يشك كما في موارد قاعدة الفراغ، يشك أنه هل أتى بالصلاة أو لم يأتي بالصلاة، أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، وإلا حين العمل لا معنى لأن يشك إذا كان المتعلق فعلا مباشريا له. نعم لو كان المتعلق فعلا تسبيبيا يتولد من فعله المباشري من قبيل القتل، إذا وجب قتل الكافر حرم قتل المؤمن، أطلق النار مثلا على الكافر لا يدري هل حصل القتل، هنا قد يشك يحصل له شك حين الفعل أنه حصل القتل، لا يشك في إطلاقه للنار أو في ضربه لهذا الكافر، لأن الإطلاق فعل مباشري يدري أنه فعله، لكن المتعلق ليس إطلاق النار، المتعلق للوجوب وللأمر قتل الكافر، فقد يشك في أن هذا الفعل التسبيبي وهو القتل الذي يتولد من فعله المباشري وهو إطلاق النار هل تحقق خارجا أو لم يتحقق. على كل حال يقول الشك في المتعلق يكون مجرى لقاعدة الاشتغال لا لقاعدة البراءة. لماذا؟ لأن الشك فيها ليس شكا في أمر يستتبع الشك في فعلية التكليف، بل التكليف فعلي، التكليف فعلي قبل تحقق المتعلق، التكليف يريد تحقيق المتعلق فعلا في الأوامر وتركا في النواهي. فليست فعلية التكليف متوقفة على وجود المتعلق، وجوب القاتل ليس للكافر ليس متوقفا على قتل الكافر، بالعكس قتل الكافر يأتي من خلال وجوب قتل الكافر ويتحقق، لأن وجوب قتل الكافر والأمر بقتل الكافر فعليون. إذن فالشك في المتعلق في أصل إيجاده، والذي يناقش مرزا في صغرى أن هذا الشك لا يعقل إلا إذا كان تسبيبيا لا إذا كان مباشريا، وهذا بحث صغروي. على كل حال الشك في المتعلق مجرى لإصابة الاشتغال لا محالة، إذ ليس شك الشك فيه شكا في شيء يستتبع فعلية التكليف، لأن التكليف فعلي قبل تحقق المتعلق. هذا في المتعلقات إذا لاحظنا نفس المتعلق، وأما إذا كان للمتعلق إضافة إلى شيء، إضافة المتعلق إلى الموضوع، فإن بعض المتعلقات لها إضافة إلى الموضوع أيضا، كما في حرمة شرب الخمر، أو مثلا وجوب الوقوف بعرفات. الوقوف ليس مطلق الوقوف واجب، الوقوف المضاف إلى أنه وقوف بعرفة. ليس مطلق الشرب حرام، شرب ما يكون خمرا، إضافة الشرب إلى أنه يكون شربا لمائع خاص وهو الخمر مثلا، وهكذا. هنا إذا كان أو الصلاة إلى القبلة، ليس مطلق الصلاة، الصلاة إلى القبلة بإضافتها إلى القبلة. إذا شك في هذه الخصوصية، خصوصية الإضافة، يقول المرزا أن الشبهة إذا كانت وجوبية فالشك في خصوصية المتعلق أيضا شك مجرى لقاعدة الاشتغال للبراءة، لأن هذه الخصوصية إضافة المتعلق إلى ذلك الموضوع، هذه الخصوصية أيضا تحت الأمر، لا أن الأمر تحته ومتوقف عليه، لأن الأمر فعلي قبل تحقق هذه الخصوصية ويراد تحقيق هذه الإضافة والخصوصية. ومن هنا في الشبهة الوجوبية حينما نشك في أن هذا الموضع من عرفة أو ليس من عرفة، لو شككنا بنحو الشبهة الموضوعية أن هذا الموقع الذي وقف فيه الحاج هل هو عرفة أو لا، ليس هذا من العرفات، عرفات انتهت إلى ما قبل هذا، حيث أن أصل وجوب الوقوف المضاف إلى عرفة واجب، إذن فيجب على هذا المكلف حينئذ أن يحقق الوقوف إلى عرفة، اشتغال ذمته بالوقوف إلى عرفات، الوقوف المضاف إلى عرفة، هذا يقيني لا بد أن يحصل الفراغ اليقيني، وذلك بأن يقف في موضع يقطع بأنه من عرفات. فلو وقف الحاج في يوم التاسع في مكان مشكوك أنه من عرفات أو ليس من عرفات، لا يكون هذا مجزيا، ولا يكون هذا يكون معاقبا لا محالة، لأنه كان يجب عليه أن يقف وقوفا في موضع هو عرفة بالخصوص، وكان يمكنه أن يقف في ذلك الموضع الذي هو عرفة. ففي الشبهة الوجوبية الاشتغال، في الشبهة التحريمية يكون العكس حينئذ، البراءة تجري. حينما يشك في أن شربه هذا المائع هل هو شرب مضاف إلى الخمر أو ليس شربا مضافا إلى الخمر، هنا أيضا يشك في الخصوص في الإضافة، أن الإضافة شرب الخمر، حيثية كون الشرب شربا للخمر، يشك في أنها هذه تتحقق بهذا الشرب أو لا تتحقق، إذا لم تتحقق فيجوز الشرب، إذا تتحقق فيحرم هذا الشرب. هنا أيضا الشك في إضافة المتعلق إلى الموضوع، إذا كان هذا خمرا فحينما يشربه يتحقق شرب الخمر، الإضافة المحرمة، يتحقق تلك الحصة من الشرب المضاف إلى الخمر المحرم، إذا لم يكن خمرا فهذا الشرب ليست فيها تلك الإضافة، محلل جائز. في الشبهة التحريمية يقول ينعكس الأمر، هنا تجري البراءة ولا تجري إصالة الاجتهاد. وكذلك لو مثلا حرم الإفاضة مثلا من عرفات، لا أنه وجب الوقوف، حرمة الإفاضة من عرفات أو حرمة الإفاضة من نقطة معينة، فلو شك أن هذا النقطة التي هو فيها هل هي عرفات فيحرم الإفاضة منها، لابد من الإفاضة من مزدلفة مثلا، هنا تجري البراءة لا يجري الاجتهاد. تجري إصالة البراءة من باب أن الشك في الانطباق للخصوصية للإضافة يؤدي إلى الشك في التكليف بحسب الحقيقة، لأن فعلية حرمة هذه الحصة فرع أن يكون هذا الشرب شربا مضافا إلى الخمر، لو لم يكن هذا الشرب شربا مضافا إلى الخمر لما حرم هذا الشرب. إذن فكأنه هنا يوجد شرط أنه يحرم هذا الشرب إذا كان هذا شربا للخمر، هذا اتصاف هذا الشرب، اتصاف المتعلق بأنه مضاف إلى الخمر، اتصاف الشرب بأنه مضاف إلى الخمر أو الوقوف بأنه مضاف إلى النقطة الفلانية، هذا الاتصاف بنحو مفاد كان الناقصة، صدق مفاد كان الناقصة، هذا شرط في فعلية الحرمة. لو لم يكن هذا الشرب شربا للخمر لما كان هذا الشرب محرما. إذن فيرجع لا محالة إلى شرط الحكم، يرجع هنا هذا إلى شرط الحكم، فيكون الشك في فعلية التكليف لا محالة بالحرمة فتجري البراءة. أقول لا أدري أن شربي لهذا الماء هل هو شرب مضاف إلى الخمر، يعني شرب للخمر أو لا. لو كان هذا الشرب موصوفا بأنه شرب للخمر كان حراما، حيث أنه مشكوك إذن فليس يجري البراءة، لأن صدق القضية المفاد كان الناقصة الوصفية صدقها شرط في فعلية الحرمة، فإذا كان شرطا في فعلية الحرمة إذن فالشك فيها يستتبع الشك في فعلية الحرمة، وكل شيء يستتبع الشك فيه الشك في فعلية الحرمة مجرى للبراءة، لأنه شك في التكليف الفعلي فيجري البراءة لا محالة. هذا حاصل كلام المحقق النائيني قدس سره. هنا يوجد إشكالان أصليان وإشكال على ذاك الكلام الجنبي للمرزاء الصغروي. الإشكال الصغروي في موضوع الشك في المتعلق، المرزاء قال الشبهة الموضوعية في المتعلق لا يعقل إذا كان المتعلق فعلا مباشريا، وإنما يعقل إذا كان المتعلق فعلا تسبيبيا. ويوجد مناقشة هنا أنه حتى في الفعل المباشري قد يتصور الشك في وجود المتعلق وعدم وجوده حين الاتيان. يمثل هنا سيد الشهيد مثلا لو قيل لو كلف بوجوب لو أمرنا بوجوب مثلا التكلم بجملتين متساويتين، قد يشك المتكلم أن هذه الجملة الثانية مساوية مع الجملة الأولى أو ليست مساوية مع الجملة الأولى. مثال آخر مثلا لو حرم القران بين السورتين في الصلاة، وحينما يقرأ الآن يشك في أنه هل قرأ سورة قبل هذه أو لم يقرأ، فحينما يقرأ هذه السورة يشك في أن هذا السورة التي يقرأها قران، هل هذا قران أو ليس قرانا. يمكن أن يشك الإنسان في الفعل المباشر، لا يشترط أن يكون الفعل تسبيبيا حتى يكون حينئذ الشك في المتعلق لا يختص بالمتعلقات التي تكون أفعال تسبيبية متولدة من فعل المباشر، حتى إذا كان فعلا مباشريا قد يكون هذا الفعل المباشري بعنوان من العناوين متعلق للأمر، ذاك العنوان يمكن الشك فيه حين الإتيان، يشك في أن هذا العنوان تحقق ينطبق على الفعل أم لا، وذاك العنوان عنوان لنفس الفعل لا لأمر آخر لفعل ثاني يتولد من الفعل الأول. إذن فكل القسمين يعقل فيه الشك، لا أنه لا يعقل فيه الشك، وهذه المناقشة الجنبية التي لا أهمية لها. المهم مناقشتان أخريتان ترتبطان بالضابطة التي بيّنها المرزا. المرزا جعل الشك في الموضوع، قسم أطراف الحكم إلى ثلاثة أمور: متعلق، موضوع، شروط الحكم. قال الشك في الشرط والشك في الموضوع المأخوذ مفروض الوجود، شك في التكليف. وفي الشك في الموضوع قال أن الشك في الموضوع إذا كان الموضوع بنحو صرف الوجود بدليا لابد أن يكون الشك في أصل صرف الوجود، أما إذا كان صرف الوجود موجودا فالشك لا شك في التكليف، التكليف فعلي، الشك في الامتثال لا محالة كما قلنا بالأمس. وإذا كان الموضوع شموليا مطلق الوجود فيكون الشك فيه دائما شكا في التكليف، لأن التكليف ينحل ويتعدد، فيكون كل مصداق وحصة من ذلك الطبيعة عنوان الكلي موضوعا لتكليف مستقل، لوجوب فعلي، لتكليف فعلي مستقل. وإشكال الأول هنا أنه في جريان البراءة في الشك في الموضوع إذا كان بنحو مطلق الوجود اشترط أن يكون التكليف منحلا إلى تكاليف عديدة لكي يجري البراءة. الإشكال هنا أنه لا يشترط في جريان البراءة أن يكون التكليف منحلا، حتى لو لم يكن التكليف منحلا كان التكليف تكليفا واحدا أيضا يجري البراءة، كما إذا كان هذا العام مجموعيا لا استغراقيا. قال أكرم كل العلماء، بحيث كان وجوب إكرام تمام العلماء تكليفا واحدا، لو أكرم كل العلماء إلا واحد لم يمتثل أصلا. كان علماء هذا البلد مثلا مجموعهم 10، المولى غرضه في أن يكرم 10 مجموعا، بحيث لو جاء بالتسعة من دون 10 لم يكن ممتثلا أصلا. هنا العام مجموعي فلا ينحل الحكم إلى أحكام عديدة، لأن العام المجموعي موضوع واحد والحكم المرتب عليه حكم واحد لا محالة، له امتثال واحد وعصيان واحد. هنا الضابط التي بيّنها المرزا لا يأتي، لأننا حينما نشك أن العلماء مجموعهم 9 أو 10 لو شككنا بنحو شبه الموضوعية. قال أكرم مجموع العلماء، ولم ندري أن زيد هل من العلماء، إذن فمجموع العلماء 10 فلا بد من إكرام 10 حتى يكرم المجموع، أو أن زيد ليس من العلماء فمجموع العلماء 9 فلا يجب إكرام زيد معهم. هنا حينما يجب إكرام مجموع العلماء هذه شبهة موضوعية لموضوع العام المجموعي. هنا مقتضى الاقتصار على حرفية ميزان المرزا أنه هنا لابد من الاحتياط، حينئذ لابد أن يحتاط تمام 10 إذا شك في أن زيدا عالم أو ليس بعالم في العام المجموعي يجب الاحتياط حينئذ، مع أنه من ناحية الأصولية والفقهية لا يجب الاحتياط. القائلون بالبراءة هنا أيضا يجرون البراءة، وهذا من موارد البراءة بين الأقل والأكثر. في الواقع هذا يعلم بوجود تكليف واحد، لأن التكليف واحد في العام المجموعي، لا يدري أن هذا التكليف متعلقه إكرام 9 أو إكرام 10. هنا هكذا سوف نقول، ويقول المرزا نفسه في بحث الأقل والأكثر أن إكرام 9 معلوم على كل حال، إكرام 10 مشكوك، نجري البراءة عن وجوب إكرام 10 ونكتفي بإكرام 9 بناء على جريان البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين. هذا من مصاديق الأقل والأكثر الارتباطي. إن كان العام استغراقيا لا مجموعيا فالأقل والأكثر استقلاليين مو ارتباطيين، يعني كل فرد له حكم وجوب إكرام مستقل عن الآخر، فيكون شك في التكليف الزائد حقيقة. أما حيث أنه المجموع موضوع واحد وله حكم واحد فالأقل والأكثر هنا أقل وأكثر ارتباطي لا استقلالي وانحلالي. فجعل المرزا ميزان جريان البراءة في الموضوع في الشك في موضوع الحكم المأخوذ بنحو مطلق الوجود الانحلال، والانحلال هنا لا يرد إذ لا انحلال هنا، هذا إشكال يرد على المرزا. هذا الإشكال يمكن تصحيح كلام المرزا بالنسبة ودفع هذا الإشكال منه، بدعوى أن الميرزا لم يقصد هناك الانحلالية إلى الأفراد من الوجوبات، مقصود الانحلالية في الوجوب الأعم من الانحلال إلى الواجبات المتعددة، وجوبات متعددة، وهو الانحلال الاستقلالي، أو الانحلال إلى وجوبات ضمنية متعددة، وهو الانحلال الضمني الذي أيضا يدعى في باب الأقل والأكثر، إذ في باب الأقل والأكثر أيضا يوجد دعوى الانحلال، لكن انحلال الواجب الوجوب الواحد على أجزائه لا على مصاديقه وأفراده. فكأن مقصود الميرزا أن كل شيء، كل الشك في الموضوع يرجع إلى الشك في وجود حكم فعلي مستقل جديد، أو الشك في وجود حكم ضمني من قبل المولى، يعني الشك في الموضوع المستتبع للشك في وجود محركية مولوية، إن شئتم هكذا عبرتم، محركية زائدة، سواء كانت هذه المحركية الزائدة بعنوان محرك مستقل كما في العام الاستغراقي، حيث أنه لكل فرد يوجد حينئذ وجوب مستقل، أمر مستقل وتحريك مستقل، أو تحريك ضمني، فإن التحريك الضمني أيضا تحريك وحكم وتكليف موضوع لحكم العقل بوجوب الإطاعة ومتنجز. فالتحريك الضمني أيضا كالتحريك الاستقلالي، الوجوب الضمني كالوجوب الاستقلالي، كلما كان الشك في الموضوع وكان الموضوع مأخوذا بنحو مطلق الوجود الشك فيه بنحو الشبهة الموضوعية، شك في تحريك زائد إما مستقل أو في ضمن التحريك السابق، التحريك الضمني كالتحريك المستقل من حيث أنه يدخل في العهدة على ما سوف يأتي في بحث الأقل والأكثر. فميزان المقصود الميزان من الانحلال ليس ما هو ظاهر عنوانه الانحلال الحقيقي إلى الأفراد وإلى الأحكام العديدة، وإنما المقصود الانحلال إلى محركيات عديدة، سواء هذه المحركيات كانت استقلالية أو كانت ضمنية. فكلما كان الشك في شيء يستتبع الشك في محركية مولوية زائدة مجرا للبراءة، وهذا صادق هنا أيضا يكون مجرا للبراءة، العام المجموعي العام المجموعي حينما نشك في أن هذا الفرد هل ضمن هذا المجموع أو ليس في ضمن هذا المجموع، هذا الشك بحسب الحقيقة يستتبع، لا يكون الشك في الامتثال، بل يكون الشك في محركية زائدة، إذ لو كان هذا زيد عالما إذن فيجب إكرام هذا أيضا ضمن إكرام التسعة، ضمن إكرام التسعة لابد من إكرام هذا، وهذا تحريك زائد ووجوب زائد ولو ضمني زائدا على الوجوبات الضمنية لإكرام سائر الأفراد التسعة. إذن فيكون ضابطة الميرزا المذكورة في الشك في موضوع التكليف إذا كان مأخوذا بنحو مطلق الوجود، تلك الضابطة مع هذا التعديل شاملا لموارد العمومات المجموعية أيضا. هذا الإشكال الأول مع جوابه. الإشكال الثاني الذي هو المهم والأساسي هو أنه يقال بأننا نتصور في بعض الموارد يكون الشك في المتعلق، ومع ذلك مع كون الشك شكا في المتعلق لا في شرائط الحكم الطرف الأول ولا في موضوع الحكم الطرف الثاني، بل في الطرف الثالث للحكم وهو نفس المتعلق، كثيرا ما يكون الشك في نفس المتعلق ومع ذلك يكون الحكم يكون مجرا للبراءة بنحو شبه الموضوعية، ويكون مجرا للبراءة ولا يكون مجرا للاحتياط. و مثال ذلك ما إذا كان إذا افترضنا مثلا في باب حرمة شرب الخمر أو في باب حرمة الكذب، إذا شككنا في أن هذا الكلام إذا نقوله هل هو كذب أو ليس كذبا، هنا شككنا في أن هذا كذب أو ليس كذبا، هنا الشك في ماذا؟ الشك في المتعلق، لأن الكذب متعلق للحرمة. مقتضى ميزان الميرزا أنه لا تجري البراءة، بل يجب الاحتياط أن نترك هذا الكلام، لأننا نحتمل أن يكون كذبا، مع أنه ليس هكذا. لو شككنا في أن هذا الكلام كذب أو لا، مع قطع النظر عن حرمة إسناد ما لا يعلم، ذاك بحث آخر. بناء على أن الكذب ذكر شيء يخالف الواقع، لو لا أنه ذكر شيء لا يعلم به، وإلا عدم العلم وجداني حينئذ لا يشك فيه، يعلم بالحرمة. بناء على ما هو الصحيح من أن الكذب عبارة عن ذكر كلام مخالف للواقع، لا ذكر كلام لا يعلم به، ليس هذا معنى الكذب. الكذب ذكر كلام يخالف الواقع، أنا أشك في أن هذا الكلام يخالف الواقع أو لا يخالف الواقع. الشك في كونه كذبا يكون مجرا لإصالة البراءة، لا إصالة الاختيار. وهكذا لو شككت في أن هذا هل هو غيبة أو ليس غيبة، لا أدري أن ذكر هذا الشيء عن أخي هل هو غيبة أو ليس غيبة، لأنني أحتمل أنه متجاهر بالفسق، والتجاهر يرفع موضوع الغيبة، لأن الغيبة عبارة عن كشف عيب مستور، أما العيب المتجاهر به ليس غيبة. أشك في أنه حينما أقول إنه كذا هل هذا غيبة أو ليس غيبة، هنا نجري البراءة لا نجري الاحتياط، نقول هذا من الموارد التي يجري فيها البراءة. حينما يشك في أن هذا القول حرام أو ليس بحرام، فبإساءة البراءة ننفي حرمته حينئذ ونقول هذا الكلام. ففي مثل هذا المورد الشك في المتعلق لا الشك في الموضوع، ومع ذلك يجري البراءة. في مثال شرب الخمر أيضا، لو فرض أن وجود الخمر لم يكن شرطا، قد يفترض أن شرب الخمر حرمة شرب الخمر مشروطة بوجود الخمر خارجا، إذا كان هذا خمرا فيحرم شربه. وقد يفترض أن حرمة شرب الخمر فعلي قبل خمرية هذا، حتى لو لم يكن هذا خمرا أيضا يحرم شرب الخمر، فإن الحرام لا يمكن أن لا يكون مشروطا بوجود موضوعه، قبل وجود موضوعه أيضا يمكن أن يحرم الحرام. لا يناط فعلية حرمة الحرام بوجود موضوعه في الخارج. لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال أن هذا حتى قبل وجوده حرام عليك، يعني يطلب منك تركه ولو بعدم إيجاده، فإن الحرمة المطلوب فيها الترك لا الفعل، والفعل يتوقف على وجود الموضوع، أما الترك لا يتوقف على وجود الموضوع. يمكن أن يكون الترك من خلال عدم الموضوع، فإن السالب بانتفاء الموضوع أيضا سلب وترك. إذن يعقل أن يكون شيء محرما فعله، مائع محرما يحرم شربه حتى قبل إيجاده، يحرم المولى أن يشرب المكلف الخمر حتى قبل أن يوجد الخمر، ولهذا فعلية حرمة الخمر لا تتوقف على إيجاد الخمر. قبل أن يوجد الخمر في الخارج أيضا الخمر حرام والحرمة فعلية، بل هذا أأكد في مقام وصول المولى إلى غرضه، هذا أأكد، لأنه يؤدي إلى أن المكلف يحرم عليه إيجاد الخمر أيضا، إذا فرض أن إيجاده للخمر يستلزم أن يضطر إلى شربه. فائدة هذه الحرمة الزائدة هذا أن إنسانا ما يعرف أنه لو أوجد الخمر كان يمكنه أن يصنع الخمر، يأخذ العناب ويصنعه خمرا، ويعلم أنه لو صنعه خمرا يأتي جائر يكرهه على شربه. هنا لو لم يصنعه لا يوجد خمر لكي يكره، لكن لو صنعه يوجد من يكرهه. لو قلنا أن حرمة الخمر فعليتها فرع فعلية الموضوع، إذن يجوز له أن يوجد الخمر، إذ قبل الإيجاد لا حرمة، حين الإيجاد منذ الإيجاد الاضطرار موجود والإكراه موجود، الإكراه يرفع الحرمة، إذن لا يقع في الحرام. أما لو قلنا أن الحرمة موجودة من أول الأمر قبل إيجاد الخمر أيضا يحرم شرب الخمر، إذن فحرمة الخمر فعلية في حقه قبل أن يوجد الخمر. فإذا كانت فعلية حينئذ لو أوجده يكون من قبيل من ارتكب الحرام مضطرا، لكن بسوء الاختيار الذي هناك يقال أنه يعاقب. لأن هذا كان يمكنه أن لا يوجد الخمر. صحيح بعد أن أوجد الخمر أجبره الجائر على أكراهه على الشرب، لكن هذا الإكراه كان بسببه، بسوء اختياره، لأنه كان يمكنه أن لا يصنع الخمر، لا يأخذ العنب فيصنعه خمران، فلا يكون موضوع حينئذ للاضطرار. هو أوقع نفسه في هذا الاضطرار، والحكم كان فعليا في موارد فعلية الحرمة قبل الموضوع، حينئذ هنا يكون هذا الإنسان عاصيا، لأن فعلية الحرمة لم تكن منوطة بوجود الموضوع. لو فرضنا أن الحرمة كانت من هذا القبيل، ليس الإيجاد حراما، الإيجاد ليس حراما، ليس لدينا إلا حرمة واحدة وهو حرمة الخمر، لا حرمة إيه. كلاهما على الشرب، كلتا الحرمتين لا ليس هكذا، في الإيجاد ليس حراما. ولهذا لو كان لا يكره، لو كان هذا الإنسان لو أوجد الخمر لم يكن يكره على شربه، يصنع الخمر ثم يستفيد منه في استخراج الأدوية، لم يكن حراما. فإيجاد الخمر ليس حراما، الحرام شربه فقط. إذا كان شرب الخمر حراما فقط، إيجاده ليس حراما. ولهذا لو أوجد الخمر من أجل أن يصنع به الدواء أو يصنع، إنما لا يكون فعليا إذا كانت حرمة الخمر مشروطة بوجودها، أما إذا كانت مطلقة غير مشروطة بالوجود ففعلي. وهذا هو مدعانا، أن الحرمة قد تكون غير مشروطة بوجود موضوعها، لأن موضوعها لا يشترط أخذها في لأن وجود الخمر لا يشترط أن يؤخذ في تحريم الخمر. في إيجاد فعلين لا بد من فرض الموضوع، لكن في ترك شيئين، ترك الشيء لا يتوقف على أن يكون موضوع ذلك الشيء موجودا، يمكن أن يترك بعدم موضوعه. فإذا كان يعقل، إذن ليس شرطا عقلا وجود الخمر خارجا في تحريم شربه. إذا كان هكذا فعقلا لا يشترط وجود الخمر خارجا لمعقولية تحريم شربه، يعقل تحريمه حتى قبل وجوده. وأثر هذا التحريم أنه يحرم إيجاده في مورد لو أوجده لكان مضطرا إلى شربه حينئذ. هذا أثره، هذا بينته لبيان الفارق بين كون التحريم مشروطا بوجود الموضوع أو غير مشروطا بوجود الموضوع. يعني يمكن أن لا تكون حقيقية من طرف الموضوع، يمكن أن لا تكون موضوعا. إذن فالتحريمات يمكن أن يكون الملاك فيها فعليا، يعني وجود الموضوع ليس دخيلا في الملاك، وجود الموضوع دخيلا في التحقق للحرام لما فيه المفسدة، لا أنه دخيل في الملاك. وكل ما كان الأمر هكذا فالمولى لا يأخذ وجود الموضوع قيدا، بل يجعل التحريم مطلقا من ناحية وجود الموضوع حتى قبل وجوده. حرام أن أوجد من الآن، حرام أن أوجد خمرا وأشربه بعد ذلك، من الآن حرام شرب خمر سوف أوجده. فإذا كانت هذه الحرمة فعلية فيكون حينئذ إيجاد مقدماته أيضا التي ولو تسبب إلى الاضطرار محرما بالحرمة الغيرية، يعني يحرم علي أن أوجده وبالتالي أقع في الحرام حتى لو كان عن اضطرار، يصير من قبيل الاضطرار بسوء الاختيار. خب في هذه الموارد إذن هنا معناه أن الخمرية، خمرية الخمر ليست موضوعا، إذن فالخمر لم يؤخذ موضوعا للحرمة. لكن مع ذلك لو شك في أن هذا المائع خمر أو لا تجري البرائع. كيف يفسر ميزان المرزا هنا جريان البرائع مع أن الخمر لم يكن موضوعا، لم يؤخذ الخمر وجوده موضوعا مفروغا عنه للتحريم، التحريم فعلي وليس وجود الخمر خارجا موضوعا في التحريم، مع ذلك لو شككنا في الخمرية نجد جريان البرائع. مع أن الخمر ليس موضوعا ولم يؤخذ موضوعا للتحريم، الشك فيه يكون مجرا للبرائع. هنا الخمر متعلق بحسب الحقيقة لا موضوع، إذ لم يؤخذ مفروغ الوجود، ولهذا قلنا قبل وجوده الحرمة فعلية، مع ذلك البراءة تجري. إذا شككنا في أن هذا المائع خمر أو ليس خمرا تجري البراءة، مع أن بحكم ميزان المولى ينبغي مرزا ينبغي أن لا تجري البراءة، لأن الخمر ليس موضوعا على هذا التقدير. فلماذا نجري البراءة عند الشك في أن هذا خمر أو ليس خمرا؟ ومن هنا هناك ميزان آخر قد يطرح لعله يستفاد من بعض تعبيرات صاحب الكفاية، وهو أن الحكمة أن الشك إذا كان شكا في قيود الحكم أو في موضوع الحكم المستتبع للحكم المأخوذ مفروغ الوجود لفعلية الحكم يجري البراءة، وهذا الميزان الذي يذكره المرزا. يوجد ميزان آخر أيضا يضاف إلى ميزان المرزا، وهو أنه أن لا يكون الشك في قيود الحكم ولا في موضوع الحكم المأخوذ مفروغ الوجود، أن يكون الشك في متعلق الحكم لا في موضوعه، ولكن يكون الحكم شموليا لا بدليا. كلما كان الحكم شموليا حينئذ مع الشك فيه يجري البراءة، حتى لو كان الشك في المتعلق لا في الموضوع، من قبيل حرمة الكذب، من قبيل حرمة شرب الخمر، من قبيل ما إذا وجب عتق كل رقبة، إذا قال أعتق كل رقبة أو يجب كل أو إذا قال يجب كل الصلوات، كل الصلوات المشروعة يجب الإتيان بها، وشك في أن صلاة جعفر مشروعة أو ليست مشروعة، إنسان نذر أن يأتي بكل الصلوات المشروعة في الشريعة بالنذر وجب عليه، ثم شك في أن صلاة جعفر مثلا مشروعة ثابتة بدليل خاص أو لا، هنا الشك في المتعلق لأن الصلاة متعلق الوجود، مع ذلك تجري البراءة. لو شك في أن صلاة جعفر من المشروع أو لا يشك في أن نذره يشمله، إذا كان من المشروع إذن يكون واجبا وإلا فلا يكون واجبا، يجري البراءة. يقول أنا أشك في أن هذه الصلاة الخاصة صلاة جعفر مشروعة لأن الدليل الدال عليه مثلا مشكوك ليس حجة، فيشك، يمكنه أن يجري البراءة. يقول لا أدري أن صلاة جعفر أيضا من المشروع فيجب علي بالنذر، أو ليس من المشروع فلا يجب علي، يجري لا شبه بلحاظ وجوب النذر شبه موضوعية، بلحاظ نفس المشروعية في نفسها ذاك استحباب، مشروعيته النفسية شبه الحكمية في استحبابه وليست واجبة صلاة جعفر، إنما وجبت عليه بالنذر من باب وجوب النذر، فبلحاظ وجوب النذر الشبه موضوعية بحسب الحقيقة. إذن فيكون بلحاظ ما هو التكليف بالوجوب وهو وجوب في بنذرك، هنا يشك في أن في بنذرك يشمل هذا أو لا، للشك في تحقق موضوعه بحسب الحقيقة، هنا يجري لا متعلق النذر كل صلاة عند الشارع مشروعون، المشروعية عند الشارع صار موضوعا لهذا الحكم الوجوب، مشروعية عند الشارع شبه حكمية يعني استحبابه شبه حكمية، لكن الشك في الوجوب شبه موضوعية، الشك في الوجوب وجوب الوفاء الشك كمان شيء دارنا خلوا بعد البحث صحيح. يمكن أن يأخذ حكم في موضوع حكم آخر، مثلا أفرض حينما نشك في أن الكتابي نجس أو طاهر هذا شبهة حكمية، لكن لو شككت لو أردت أن أصلي مع ثوب لاقاه الكتابي، مانعية هذا الثوب في الصلاة وعدم مانعيته أو مانعيته وعدم مانعيته في الصلاة شبهة موضوعية، لأن اشتراط أن يكون الصلاة مع ثوب طاهر هذا لا شك فيه، فيعقل أن يأخذ شبهة حكمية يعني حكم في موضوع حكم آخر، فبلحاظ الحكم الأول الشبه حكمية، بلحاظ الحكم الثاني الشبه موضوعية. فمن يشك في أن هذا الثوب هل لبسه الكتابي ساوره الكتابي فيكون مثلا نجسا، أو لم يساوره فيكون طاهرا، أو ساوره لا ندري أن الكتابي نجس أو طاهر، خب بلحاظ نجاسة الكتابي أشبه حكمية، بلحاظ مانعية هذا الثوب في الصلاة أشبه موضوعية ليست حكمية، لأننا نعلم أن لو كان نجسا فهذا مانع، فالشك في موضوع المانعية لا في كبرى المانعية. كذلك هنا إذن وهكذا أي هذا مناقشة في المثال، أي مثال آخر يفترض كلما كان متعلق الوجوب نذر أن يكرم كل عالم مثلا، هكذا نذر أن يكرم كل عالم وشك في أن هذا عالم، نذر أن يكرم زيدا بكل ألوان الإكرام شك في أن هذا من أنواع الإكرام، مثلا إطعامه أو الإكرام يكتفى به، أن الإطعام ليس من الإكرام، إهانة مثلا له أو ليس إكراما أصلا، كلما كان الشك في متعلق الوجوب وكان ذلك المتعلق شموليا لا بدليا يجري فيه البراءة. إذن فنعطي ميزانا ثانيا، وهو أنه كلما كان الشك في موضوع الحوق بالمعنى المرزائي أو في شرط الحوق بالمعنى المرزائي يجري البراءة، هذا ميزان المرزاء. نضيف إليه ميزان آخر، وهو أن يكون الشك في المتعلق ولكن يكون المتعلق شموليا، كما في المحرمات فإن المحرمات متعلقاتها دائما شمولية، أو في الواجبات إذا كان الواجب شموليا، فإنه في الواجبات أيضا إذا كان الوجوب شموليا أيضا تجري البراءة حينما نشك في أن هذا هل مصداق لذاك المتعلق الواجب أو ليس مصداقا للمتعلق، مع أن الشك في المتعلق ليس الشك في الموضوع أو في الشر. إذن فهناك ميزانان كلاهما لا بد من الأخذ بهما، الميزان الأول أن يكون الشك في شرائط الحوق أو في موضوع الحوق بحسب اصطلاح المرزاء المستتبع لفعلية الحوق، والميزان الثاني أن يكون الشك في متعلق الحوق ويكون الحكم شموليا. ولعل هذا هو مقصود المحقق الخراساني حينما عبر بأن الحكم إذا كان مثلا واحدا كانوا يقسم الواحد البدلي لا يجري البراءة بل يجري الاحتياط، وإذا كان منحلا يقسم الانحلال مثلا الشمولية العام من التعدد في الاستقلاليين في الاستقلاليات، أو الوحدة لكن من نحو الانحلال على الأجزاء الضمنية في الأقل والأكثر، إذا كان واحدا يجري الاحتياط، إذا كان منحلا متعددا أي منحلا، إذا فسرنا عبارة صاحب الكفاية متعددا بأنه منحلا، إذا كان منحلا ولو انحلال إلى الأجزاء يعني شموليا يجري فيه البراءة، جعل صاحب الكفاية الميزان الشمولية والبدلية. فهناك ميزانان الشمولية والبدلية وكون الشك في موضوع الحكم أو في شرائط الحكم. هذا ما انتهى إليه السيد الشهيد في الدورة السابقة، ثم بعد ذلك حاول أن يعدل إلى تصحيح كلام المرزا وإرجاع الميزان الثاني إلى الميزان الأول الذي سوف يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هناك ميزانين لتشخيص كون الشبهة الموضوعية مجرا للبراءة والشك في التكليف لا للاشتغال والشك في المكلف به. ميزان ذكره المرزا قدس سره من أن الشك لا بد وأن يكون فيما يرجع إلى قيود الحوك وإلى موضوعه، أي ما أخذ بنحو القضية الحقيقية شرطا في فعلية الحوك. والميزان الآخر ما لعله مراد صاحب الكفاية، وهو أن يكون الشك إذا كان الحكم المشكوك انحلال شموليا سواء بنحو الانحلال أو بنحو المجموعية يكون مجرى لإصالة البراءة، وإذا كان بدليا المطلوب فيه هو صرف الوجود فالشك لا محال في تحققه شك في المكلف به فيكون مجرى لإصالة الاشتغال. إلا أنه بعد التأمل والتدقيق يمكن إرجاع موارد الميزان الثاني إلى الميزان الأول أيضا، يعني ما أشكلنا به على المرزا من أنه في موارد الشك في المتعلق إذا كانت الشبهة تحريمية كما في مثل لا تكذب قلنا أن من يشك بأن هذه الجملة كذب أو ليست كذبا يجري البراءة عن حرمة ذكرها مثلا والإخبار بها، مع أن هذا من الشك في المتعلق بالتحريم لا من الشك في الموضوع. وكذلك في الشبهة الوجوبية فيما إذا نذر مثلا أن يكرم كل العلماء، فيما إذا نذر أن يصلي كل صلاة كل الصلوات مثلا المشروعة شرعا، فشك في صلاة معينة أنها مشروعة من قبل الشارع أو ليست مشروعة، حينئذ هنا أيضا يجري البراءة، مع أن الصلاة تكون متعلقا للتكليف لوجوب الإتيان والوفاء بالنذر مثلا. هذا الإشكال الذي على أساسه قلنا إذا كانت كان الشك في المتعلق أيضا تجري البراءة إذا كان الحكم شموليا لا بدليا، يمكن تطبيق ميزان المرجع عليه أيضا، وذلك بأن نقول مقصود المرجع من أن الشك لا بد وأن يكون شكا في الموضوع أو في الشرائط للحكم، يعني ما أخذ مفروض الوجود بنحو القضية الشرطية، ليس مقصوده ما أخذ في لسان الخطاب شرطا، بل كل ما يكون لبا شرطا، كل شيء وخصوصية تكون لبا شرطا مأخوذا بنحو الشرطية ولو عقلا لفعلية الحكم، حينئذ الشك فيه، الشك في الحكم المستتبع من ناحية الشك في ذلك الشيء يكون مجرا للبراءة. هذا مقصود المرجع. إذن ليس مقصود المرجع أن يكون الشك فيما هو موضوع الحكم بحسب لسان دليله فقط، أو ما يكون شرطا من شرائط التكليف بحسب أدلة شرائط التكليف العامة مثلا أو الخاصة. مقصوده أن يكون الشك في كل شيء عقلا لا بد من أخذه مفروض الوجود لفعلية الحكم. وحينئذ حينما يؤمر أو ينهى عن فعل وهو المتعلق، وجود المتعلق إيجاده أو إعدامه في الخارج بنحو مفاد كانت تامة وكانت ناقصة، وليست تامة بنحو مفاد كانت تامة وليست تامة، في الوجوب إيجاده، في التحريم إعدامه، قبل لا تكذب، لا تكذب أي لا، أي لا تحقق الكذب في الخارج. هنا المتعلق في الوجوب هو الإيجاد، في التحريم هو الإعدام والترك، كل متعلق وجوده في الوجوب في باب الأوامر وإعدامه وعدمه وتركه في باب النواهي متعلق للحكم. لكن هناك مطلب آخر يستفاد عقلا بنحو الشرطية لفعلية هذا الحكم من نفس تعلق الأمر بذلك المتعلق أو تعلق النهي بذلك المتعلق، وهو أن هذا الشيء الذي أصبح إيجاده واجبا في الأمر وتركه وإعدامه واجبا مثلا في النهي، اتصاف ذلك الفعل الذي يراد الإتيان به، اتصافه بأنه مصداق لذلك المتعلق لو جيء به بنحو مفاد كان الناقصة، يكون شرطا عقلا في فعلية وجوبه وفعلية حرمته. فنستطيع أن نقول هكذا حينما نقول يحرم الكذب لا تكذب، معناه أن كل كلام لو قلته كان كذبا يحرم إيجاده. نستطيع أن نسوق قضية شرطية، هذه الشرطية عقلا مستفادة وإن كان لفظا غير موجود في الجملة، لا تكذب ليست مشتملة لفظا على هذه الشرطية، لكن عقلا فيها هذه الشرطية. الجملة التي نشك في أنها كذب أو ليست كذبا، هنا بحسب الحقيقة يرجع إلى أنه لو كانت هذه الجملة كذبا أي مخالفا للواقع فيحرم النطق به، ولو لم تكن مخالفة للواقع وكذبا فلا يحرم النطق به. إذن فتوجد هنا بحسب الحقيقة فعلية حرمة الكذب على هذا الفعل الخارجي وهو هذه الجملة، التكلم بهذه الجملة والنطق بهذه الجملة، ثبوت الحرمة على هذه الجملة على التكلم بهذه الجملة مشروط عقلا بأن تكون هذه الجملة متصفة بنحو مفاد كان الناقصة بأنها لو قيلت لكانت كذبا. وكذلك في طرف الوجوب، وجوب الاتيان بهذه الصلاة المشكوك مشروعيتها، وجوب الاتيان بها يكون مشروطا بأنه هذه الصلاة لو جيء بها لكانت من الصلوات المشروطة المشروعة شرعا، أو لكانت وفاء بالنذر. إذن ففي تمام المتعلقات، أيضا متعلقات الأوامر ومتعلقات النواهي، نحن نستطيع أن ننتزع قضية شرطية لفعلية ذلك الأمر أو النهي على ذلك المتعلق المشكوك، ويكون الشرط في هذه القضية الشرطية اتصاف ذلك الفعل الخارجي بأنه موصوف بذلك العنوان، عنوان المتعلق بنحو مفاد كانت ناقصة. إيجاده بنحو مفاد كانت تامة هو المأمور به، اتصافه بنحو مفاد كان الناقص بنحو القضية الشرطية التعليقية ليس هو المأمور به، وإنما هذا شرط في الأمر به. إذن فموارد الشك في المتعلق موارد الشك في المتعلق الذي يكون الحكم بلحاظه شموليا في هذه الموارد إنما تجري البراءة، لأن الشك بالدقة يرجع إلى الشك في شرط فعلية الحكم في ذلك المورد، لأن شمول الحكم وعمومه لذلك المتعلق المشكوك فرع اتصاف ذلك الفعل بأنه مصداق لذلك المتعلق لو يقع في الخارج. إذن فكلام المرزا حينئذ يكون منطبقا هنا. إذا أراد المرزا من الشك في الموضوع أو الشك في الشرط، الشك فيما يكون شرطا عقلا، سواء كان مأخوذا لفظا في لسان الدليل أو لم يكن مأخوذا لفظا في لسان الدليل، العقل ينتزعه ويقدره حينئذ، فما في مثل هذه الموارد. فحرمة الكذب في كل جملة فرع اتصاف تلك الجملة بأنها كذب لو قيلت، وكذلك وجوب الوفاء مثلا بكل فعل شرط اتصاف ذلك الفعل لو جيء به أن يكون وفاء بالنذر داخلا في المنذور مثلا، وهكذا. فالشك في أن هذا داخل أو لا يرجع إلى الشك في تلك القضية الشرطية التي هي مفاد كان الناقصة بلحاظ متعلقات الأوامر والنواهي معا، فيكون من الشك في موضوع الحكم الفعلي بهذا المعنى من الموضوع، الموضوع الذي العقل يشخصه لا الموضوع الذي جاء في لسان الدليل فقط. وبهذا يكون كلام المرزا كلاما تاما، يعني الضابطة التي ذكرها المرزا تغني حينئذ عن الضابطة الثانية، عن المقياس الثاني، ولا نحتاج حينئذ إلى شيء آخر غير ما ذكره المرزا، أنه كلما كان الشك فيما يرجع إلى موضوع الحكم أو شرط الحكم، يعني ما يؤخذ مفروغ الوجود ومفروض الوجود في فعلية الحكم، سواء أخذ بحسب لسان الدليل أو كان العقل يقول أنه لا بد من أخذه كذلك، وإن لم يكن بحسب لسان الدليل مأخوذا يكون الشك فيه مستتبعا للشك في التكليف فتجري البراءة حينئذ. بخلاف ما إذا لم يكن الشك من هذه الناحية، يعني لم يكن هذا مأخوذا مفروغا عنه في حتى عقلا في فعلية الحكم، كما في موارد المتعلقات البدلية إنما يقول مثلا صلي صلاة واحدة لا كل الصلوات مشروعة. نذر أن يصلي صلاة واحدة مشروعة. حينئذ لو شك في أن صلاة جعفر مشروعة أو لا، لا يمكنه أن يجتزئ بها، لا بد أن يصلي صلاة يحرز أنها مشروعة. لو نذر أنه لو رزق ولدا مثلا، رزق ولد يصلي إحدى الصلوات المشروعة مثلا، لا جميع الصلوات، يكون الأمر متعلقه بدليا. حينئذ لا يمكنه أن يجتزئ بصلاة يشك في أنها مشروعة أو لا، لا بد أن يصلي الصلاة التي يحرز أنها تكون مشروعة شرعا مثلا، أي مستحبة شرعا، يصبح واجب عليه من باب وجوب الوفاء بالنذر. لماذا؟ لأن هناك وجوب الإتيان بالصلاة المشروعة ليست منوطة حتى عقلا بأن تكون هذه الصلاة وهي صلاة جعفر مشروعة، مشروطة بأن يكون أن توجد صلاة مشروعة وتوجد صلوات مشروعة يقينا، غير هذه الصلاة، الصلاة الأخرى التي مثلا يقينا مشروعة. إذن فليس فعلية وجوب الوفاء بهذا النذر، وجوب الإتيان بصلاة مشروعة، فرع أن تكون صلاة جعفر متصفة بأنها مشروعة، بخلاف ما إذا كان شموليا. إذا كان هذا الأمر شموليا فشمول الأمر لهذا الأمر الزائد هنا إذا كان انحلاليا أو للمحركية الزائدة إذا كان مجموعيا، هذه المحركية الزائدة هنا عقلا وإن كان في لسان الدليل ليس هكذا، لكن عقلا فعليته متوقف على أن تكون هذه الصلاة متصفة بأنها مشروعة بنحو المفاد كان الناقصة. إذن فميزان جريان البراءة في الأوامر الشمولية دون البدلية أيضا يرجع إلى ما ذكره المرجاء، أن هنا يوجد شرط مستتر، قضية شرطية عقلية، تكون هذه القضية الشرطية مأخوذة بنحو المفاد كان الناقصة مفروغا عنه، لا بد أن يكون موجودا في المرتبة السابقة لكي يكون الحكم فعليا على هذا الفعل، وفي البدلي هذا غير موجود فلا تجري البراءة، يجري الاحتياط. الشمولي هذا موجود تجري البراءة لا محالة. فيمكننا أن نجعل الميزان والضابط ما ذكره المرزا دائما في تمام هذه الموارد، بعد تعديله وتطويره من الموضوع المأخوذ الشك في الموضوع أو الشرط المأخوذ في لسان الخطاب إلى مطلق ما يكون الشك، أن يكون الشك في مطلق ما يكون عقلا مأخوذا مفروغ الوجود، مفروغ الوجود شرطا في فعلية الحكم في ذلك المورد. وذلك دفعنا قلنا أن المجموعية نقصد من التكليف الأعم من التكليف المستقل أو المحركية المولوية الزائدة، كل زيادة التكليف الأعم من التكليف الضمني والتكليف الاستقلالي، ذاك إشكال أول أجبنا عليه ذلك في اليوم السابق. إذن فالضابطة التي ذكرها المرزا ضابطة تامة صحيحة تنطبق في تمام الموارد، لا نقضى عليها في أي مورد من هذه الموارد. هناك كلام أو نقض ذكره المحقق الإصفهاني على المرزا، قال أن كلام المرزا لا يتم في القضايا الخارجية، لأن المرزا يقول أن لا يشترط في جريان البراءة أن يكون الشك في الموضوع أو الشرط المأخوذ بنحو القضية الحقيقية، أي مفروغ الوجود مثلا في تحقق الحق في فعلية الحق. إذن هذا سوف يختص، نقض عليه بأن هذا الميزان يختص بأن يكون الشك مجرى البراءة في شيء مأخوذ بنحو القضية الحقيقية، مع أننا نجري البراءة في القضايا الخارجية أيضا، لا تختص جريان البراءة بالقضايا الحقيقية. القضايا الخارجية لو شككنا، لو قال أكرم كل من في العسكر أو أكرم من في العسكر، شككنا أن زيدا كان في العسكر أو لم يكن، نجري البراءة عن وجوب إكرامه، مع أن هذه القضية ليست حقيقية، قضية خارجية. هذا الإشكال أشبه بالإشكال اللفظي بحسب الحقيقة على المرزا، ليس إشكال على الضابط التي ذكرها المرزا، لأن القضية الخارجية هنا تارة يراد بها أن المولى لم يبين ما هو موضوع حكمه أصلا، وإنما
جمع عناوين متعددة، موضوعات متعددة، الملاكات متعددة لحكمه، وقال أكرم هؤلاء، مع كون وجوب إكرام كل واحد منهم قد يكون لملاك ولموضوع غير الملاك في إكرام الآخر. جمع مثلا عالما مع عادل، مع مكرم لبار لوالديه، مثلا مع من يراد إيلاف تأليف القلوب معه في مكان، وقال أكرم كل هؤلاء، أكرم هؤلاء، أي قضية خارجية. مع كون كل فرد منهم موضوع لحكم لوجوب الإكرام بعنوان مستقل عن الآخر، بملاك يختلف عن ملاك الآخر، أحكام عديدة ثبوتا جمعها المتكلم أو المولى في مقام البيان في عنوان واحد، وهو عنوان هؤلاء بنحو القضية الخارجية. إذا كان هكذا فالشك في أن زيدا كان من هؤلاء أو لم يكن من هؤلاء يرجع بحسب الحقيقة إلى أن زيد هل فيه أساسا ذاك الموضوع والعنوان والملاك الذي يقتضي إكرامه أو لا. هذه تكون شبه حكمية بحسب الحقيقة، لأن عنوان هؤلاء ليس دخيل في الحكم. نعلم أن عنوان هؤلاء هذه القضية الخارجية ليست دخيلة في الحكم، الدخيل في الحكم عنوان آخر، كون أحدهم مثلا عالما، الآخر عادلا، الثالث مثلا بارا لوالديه، الرابع ضيفا ينبغي إكرامه، الخامس مثلا عدوا يتقى شره، وهكذا. فيكون هذا بحسب الحقيقة أحكام عديدة، كل فرد هو وجوب إكرامه حكم مستقل عن وجوب إكرام الآخر، وجعل غير الجعل الآخر. فإذا شك أن زيد أيضا كان في أحد هذه الملاكات أو لم تكن أحد هذه الملاكات، هذا شك بنحو الشبه الحكمية بحسب الحقيقة، شك في أن زيدا الذي نعلم مثلا أنه إنسان حافظ للقرآن، لا ندري أن حفظ القرآن أيضا يكون ملاكا لوجوب إكرام الشخص أو لا يكون ملاكا لوجوب، بهذا النحو يكون الشبه حكمية حينئذ، ويكون خارج عن بحث الشبهة الموضوعية وميزان الشبه الموضوعية. وأخرى يفرض أنه حينما يقول أكرم هؤلاء أو أكرم من في العسكر يوجد هنا عنوان واحد، هذا العنوان هو موضوع الحكم بوجوب الإكرام، هو ملاك وجوب الإكرام، موضوع وعنوان مشترك لكل هؤلاء، هذا العنوان هو ملاك وجوب إكرامه إكرامهم. فليست أحكام عديدة وجعول متعدد، جعل واحد له موضوع واحد وملاك واحد. غاية الأم هذا الملاك ليس منطبقا بنحو القضية الحقيقية على كل إنسان يفترض وجوده، وإنما هذا الملاك ملاك لا يوجد إلا في الأفراد الفعلية، لا في الأفراد الأعم من الفعلية والمقدرة التي يمكن فرضها، فرض وجودها. هذا الملاك وهذا العنوان قد يكون عنوانا مخصوصا بمن وجد في هذا الزمان أو وجد في هذه الغرفة، من يدخل في هذه الغرفة في هذا المجلس عنوان الدخول في هذا المجلس يقتضي وجوب إكرامهم مثلا هذا العنوان. حينئذ إذا شك في أن زيدا هل كان في هذا المجلس أو لم يكن في هذا المجلس، هنا ينطبق فيه ميزان المرزاء، لأن المقصود من ميزان المرزاء من قول المرزاء أنه لابد أن يكون الشك فيما يكون مأخوذا مقدرا، مقصوده من التقدير ليس القضية المقدرة الوجود في المنطق، مقدرا أي لابد أن يكون الشك في شيء فعلية الحكم فرع تحقق ذلك الشيء في المرتبة السابقة، يعني ما يكون مأخوذا شرطا، مقدرا أي مأخوذا شرطا في تعلق الحكم. هنا كون هذا زيد داخلا في ذلك المجلس هذا شرط في فعلية الوجوب له، سواء كانت القضية حقيقية أو قضية خارجية، سواء كان موضوع الحكم خصوص من في هذا المجلس هذا العنوان، يعني كان ذاك العنوان المأخوذ وجوده مفروض الوجود عنوانا واسعا يشمل من يأتي فيما بعد، أو عنوانا ضيقا لا يشمل إلا من يوجد في من يوجد بالفعل. الشك في شك في شرط القضية الشرطية لا محالة، في شرط فعلية الحكم المأخوذ بنحو التقدير، والمقصود من التقدير أي الشرطية، ليس المقصود من التقديرية في قبال الفعلية، تقدير يعني مأخوذ شرطا، سواء كان هذا الشرط أمرا، هذا العنوان الذي يؤخذ شرطا ويؤخذ بنحو التقدير في فعلية الحكم، كان أمرا يمكن أن يتحقق في المستقبل أو كان أمرا ضيقا لا يمكن أن يتحقق إلا في الحال، أفراده ومصاديقه لا تتحقق إلا في الزمان بالفعل. إذن فيكون هذا أيضا من الشك في ما يكون مأخوذا مقدر الوجود لفعلية الحكم، ما يكون مأخوذا بنحو التقدير. ليس المقصود من التقديرية التقديرية المستلزمة مع القضية الحقيقية، وإن قد يكون يرد تعبير القضية الحقيقية في كلام المرزاء، إذا كان ورد التعبير بالقضية الحقيقية لعله من باب أن الأحكام الشرعية هي مجعولة بنحو القضايا الحقيقية، ليس لنا قضايا خارجية خارجا في الأحكام الشرعية. وإلا روح مقصوده أنه كلما كان الشك في شيء أخذ مقدرا مقدر الوجود في فعلية الحكم، إما بحسب لسان الخطاب أو عقلا على الأقل، حينئذ يكون الشك فيه مجرا لإصالة البراءة. وهذا يشمل أيضا موارد القضايا المجعولة بنحو القضايا الخارجية إذا كانت جعلا واحدا لا جعولا عديدة جمعها المولى في لسان واحد، إذا كانت جعلا واحدا لها ملاك وموضوع واحد مقدر، ولو كان هذا الموضوع المقدر يختص بالأفراد الفعليين في هذا الزمان لا يشمل أفراد الذين يأتون في زمن قادم، فهذا الإشكال حينئذ غير وارد على المرزاء أيضا. ثم بعد هذا يوجد تقسيم في الكتاب لأنواع أخذ الطبيعة في موضوع الحكم، في متعلق الحكم، في متعلقات الأوامر والنواهي. قد تؤخذ الطبيعة بنحو، قبل أن ننتقل إلى هذا النقطة، يوجد بهذا ظهر أنه كلما كان الشك في شيء مأخوذ شرطا مقدر الوجود لفعلية الحكم، إما بحسب لسان دليله أو بحسب حكم العقل، يعني بانتزاع ولو بانتزاع عقلي، حينئذ يكون الشك فيه مستلزما للشك في الفعلية، فعلية التكليف، فتجري البراءة. وكلما لم يكن هكذا كان الشيء المشكوك ليس مأخوذا بنحو التقدير في فعلية الحكم يجري الاحتياط والاشتغال، الشك في المكلف به. هناك استثناء واحد من هذه القاعدة استثناه الأصوليون، كان ينبغي أن يبحثوه لم يبحثوه، وإنما يستفاد من كلماتهم في بعض الموارد والمقامات، وهو موارد الشك في القدرة. إذا شك في القدرة أنه هل هذا قادر على التكليف أو ليس قادرا على التكليف، نعلم بدخول الوقت ونعلم بوجود الماء، لكن يشك في أنه قادر على أن يقوم ويتوضأ أو ليس قادرا على الوضوء لعجز فيه مثلا وضعف فيه، قادر على الصلاة من قيام أو ليس قادرا على الصلاة من قيام، يشك أنه هل له تلك المرتبة من الضعف بحيث لا أستطيع أن يقوم لو قابل سقط مثلا. بناء على أن القدرة ليست شرطا في التكليف، شرط في التنجيز فقط العقلان، وأن القدرة غير مأخوذة، كما لعله أحد الرأيين في هذه المسألة الأصولية. أيضا هذا ليس استثناء ونقضا على تلك القاعدة والمعيار الذي ذكرناه. لماذا؟ لأن هذا ليس مأخوذا في موضوع التكليف، هذا مأخوذا في موضوع المنجزية العقلية. حينئذ لا بأس أن يقال هناك أن العقل يرى أن القدرة الشك فيها منجز ليس معذرا، وأما بناء على أن القدرة شرط في فعلية التكليف كما هو مبنى المرزا مثلا، فإن المرزا يرى أن الخطابات مقيدة لبا بالقدرة بحيث لا إطلاق للخطاب لموارد العاجز، والقدرة شرط في التكليف في فعلية التكليف. من جملة قيود الموضوع أو من جملة الشروط العامة القدرة عند المرزا، والشروط شروط في التكليف لا في المنجزية العقلية. حينئذ الشك في القدرة يرجع بحسب هذه الضابطة إلى الشك في الطرف الأول من الأطراف الثلاثة، الشك في الشروط العامة كالشك في البلوغ، الشك في القدرة يصبح كالشك في البلوغ، كالشك في الاستطاعة التي من شروط التكليف في باب الحاج الخاص، ذاك شرط خاص هذا شرط عام. وطبقا لهذه الضابطة ينبغي أن يجرى فيه براءة. حينما يشك الإنسان أنه يتمكن من الصلاة من قيام أو لا يتمكن، لابد أن يجري البراءة، هل يمكنه أن يجري البراءة؟ مع أن فتوى الفقهاء في هذه الموارد، في موارد الشك في القدرة، الاحتياط، يقولون المكلف لا يمكن أن يقول لأنني لا أدري هل أستطيع أن أقوم أن أصلي عن قيام أو لا، إذن فأصلي عن جلوس. لابد
بلي حتى المرزاء.
موارد الشك في القدرة مجرى لإصالة الاحتياط عندهم، وهم دائما حينما يصلون في مورد من مسائل التفريعات إلى ما يكون الشك في شك في القدرة، يقولون لا بد في من الاحتياط، المكلف لا بد أن يذهب ويحتاط ويقطع بأنه لا يتمكن. أما لمجرد احتمال أنه لو قام على للفعل لما تمكن من الفعل، هذا لا يبرر ولا يجوز له أن يجلس ولا يقوم ولا يجرب أنه هل هو متمكن أو ليس متمكنا. حينئذ هذا يكون نقضا بحسب الحقيقة على هذا الضابط، هذا الميزان، بناء على مسلك المرزا قدس سره. لا بد حينئذ من بيان وجه حينئذ أنه لماذا هنا لا تجري البراءة، وهذا بحث ثبوتي. ثالثا يبحث بعنوان نقر على ميزان المرزا، أخرى يبحث في أنه في نفسه كيف لم يجري القائلون بالبراءة العقلية والشرعية، كيف لم يجروا البراءتين أو البراءة الشرعية على الأقل في موارد الشك في القدرة، مع أن هذا أيضا من الشك في التكليف بحسب الحقيقة. البراءة العقلية خب سهل أمرها باعتبار أنها حكم العقلي، لعل هؤلاء يقولون العقل لا يحكم بالبراءة. نحن قلنا أنه في سائر الموارد أيضا العقل لا يحكم بالبراءة، إذ لا قاعدة للبراءة العقلية أساسا. تبقى البراءة الشرعية، لماذا لم يتمسكوا بإطلاقات أدلة البراءة الشرعية في موارد الشك بالقدرة، بناء على أن القدرة دخيلة وقيد في فعلية التكليف، شرط من الشرائط التي ربط التكليف به، بحيث مع الشك في القدرة يشك في التكليف، لا أن التكليف مطلق يشمل موارد العجز أيضا، لكن عدم القدرة رافع للتنجيز كما يقول بعض الفقهاء وبعض الأصوليين. حينئذ بأي سبب رفع الأصوليون القائلون بجريان البراءة على الأقل الشرعية في الشبهات في التكليف، هنا رفعوا اليد عن جريان البراءة. هذا بحث في نفسه جليل ومفيد، لكن لم يبحثه الأصوليون، كان ينبغي أن يبحثون، نحن بحثناه في هامش الكتاب، يمكنكم المراجعة عليه. ثم بعد هذا توجد هناك تصويرات لكيفية أخذ الطبيعة في متعلق الحكم، يأتي إن شاء الله.